قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه
القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها
علما
وتصديقا وحالا وعملا.
فأجل علوم القرآن على الإطلاق
علم التوحيد، وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها. فإذا فهمها وفهم المراد بها
أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد،
وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته.
فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم
الجزال.
ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه
وفهمه لمعاني صفاته ونعوته،
وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم.
هذا أعلى أنواع العلوم العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه قال: تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني.
ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم، وما هم عليه من الأوصاف الوافية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال،
خصوصا إمامهم وسيدهم
محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم الخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا وإنما المقصود أن تكون عبرا. ومن علوم
لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة
في قصصهم بوجهين: الوجه الأول من فيها أحياءهم وصفرهم ومعاناتهم في أحوال وكيف يدعون الله ويتحملون في أوراق ما لا يتحمله إلا من ذلك. والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوالهم
لأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة أن نابذوهم وعاملوهم بل وقاتلوهم. وعلم عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله على الأرض لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما.
وقال الله عنه: وإني كلما دعوتهم
إلى غير لهم جعلوا أقرب عبد إلى دمهم واستغفروا ثيابهم وأصروا واستغفروا استغفارا بصورة العالم. الحق أننا نعترف من وجهين: من جهة حال الرسل ومن جهة حال المرسل إليه. فإذا دعوا الناس المذموم إذا دعوا الناس فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة، فلا بد أن نعالج منهم لأن نعالج حتى يقبل الحق ولا نيأس أو الحق نستحسن أو نقول هؤلاء سيأتون. ولهذا
الطائفة الثالثة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله.
هنا عندكم المطبوعة جليلة الإيمان فصل عندكم فصل
يعني
وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم.
وفي ذلك مقاصد جليلة. الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الخير الجزيل
والجزاء الجزيل
التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر
بشيء
عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله وسيناله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن
كيف فليعلم أنه مطالب به فليعلم أنه مطالب به كيف فليعلم أنه مطالب به
لا مقصر.
وإن كان مفرطا
يعني واحد
طيب.
فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر في نفسه ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي.
ويسأله يا ويسأله
يجوز
يجوز
مصوب
وجه هذا الجني
ويسأل مصوب في أن
مصوب في أن
مضمر لا
وش
لا يا أمر ويسأل عليه يعني يسأله
فليحمد الله على ذلك
ايش
فعل
ويسأله معطوف
ايه على فليحمد صح نعم
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما سأله على الثبات على كما يسأله الثبات على فعل الطاعات كما يسأله الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له
فليتب
إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط المستقيم عندنا على هذه الطريق
فمن كان عن هذه المطالب وغيرها
عند هذه
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم. والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة 30
لاحظت قالها المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم، فيها علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها، العلم برسله، العلم باليوم الآخر، العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية، العلم بالجزاء، والعلم مع ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه. نعم عنده صاحب الخير والشر بعد أن نستفد بما اتصف به بما اتصف به الخير ونبتعد عما اتصف به الشر. نعم.
القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3 إيماننا بالإسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من والتي به
والتي في القرآن
والتي في القرآن من الأسماء والذي
الذي
منشوف والذي في القرآن من الأسماء الحسنى
ما أنه في القرآن الله هو في القرآن مطلوب في هالليل وفي القرآن
وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف
نعم
ما ينيف 80 اسما
عن
ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسب
ذكرنا في القواعد المثلى واحد من كانت القواعد المثلى التي تبعناها في القرآن 81 اسما ما يقول ما ينيف يعني ما يزيد
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء والثلاثة متلازمة فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته التي هو أصل التوحيد الذي هو أصل التوحيد ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف الأسماء كلها على ليعرف الأسماء
أن الأسماء
ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
وهذه القاعدة مرت علينا وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبه. أما إذا كان لازما فإنه يؤمن أركانه الإيمان بالاسم والصفة فقط. فمثل الحج تؤمن بأن بهذا الاسم الحج اسم من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه هي الصفة. لكن ما أتعلق به لأن هذه صفة جهادة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ المعتزلة. قال نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر نعم ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع عليم بذاته لا بصفة هي العلم.
القاعدة
من؟ يعني هو دل على المتعلق
القاعدة 31 القاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها وهي على نوعين ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها فرها وفاجرها المكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم
لتسميره ويكمله بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر من كل شر وإنالة المحبوبات وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده
أن
كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكلهم مماليكهم وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات
لعبيده أن عباده أن عبادة بعض الخلق
ويخبر في بعض الآيات
ممسوح مش عندكم
أن عباده بعض الخلق إيه ممسوح
أن عباده ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا ثم
ذكر صفاتهم الجليلة فليس الله
موضع يدها اليوم طالنا موضع يدها
لا يوم شكله
أليس الله بكاف عبادة وفي قراءة عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر
والعبودية الثانية
صفة الأبرار ولكن الفرق بين
الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله والعبودية
وصف العبيد وفعلهم.
أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين. فالربوبية عامة وخاصة
والعبودية عامة وخاصة. والربوبية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالرب. فالربوبية المتعلقة بالربوبية هي العامة التي معناها النصر والتدبير والصرف. والعبودية المتعلقة بالصفات بمعنى طاعة الله والاتباع له وجل الخاصة بمن أطاعه. وقد اجتمع الصنفان
في قوله تعالى
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين رب موسى وهارون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة كل ما في السماوات والأرض يا عبادي كنت في جائع إلا ما
استطعمته
إن عبادي ليس لك على السلطان
خاصة
القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى
خلنا
نشوف عن ترك الصلاة
والإرحام والعدل كان نهى عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو
إضاعة الصلاة الشرك
وإضاعة الصلاة.
وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالحمد وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزاء والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزاء وكذا النعم وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذلك فذلك وذكر تنزيهه عن النقص
وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم. فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفضل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، كان خيرا كثيرا والله أعلم.
أعمال رحمه الله يقول في القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك ذلك الشيء الذي أمر عنه بغد، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم، وهذه القاعدة ليست على عموم من التدبر، فإن ترك المستحبات والمندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي. ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه حرام، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي، وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المسح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقط، وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه للقاعدة، إنما قلنا هذا لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، فإن عدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول: ما من صفة نفاه الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب،
القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض الشبهات وشكوك، ومرض الشهوات للمحرمات. والطريق إلى تمييز هذا
شوق ومرض الشهوات للمحرمات عندنا المحرمات لا ماشي.
نعم. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أموره كان
من أمور الدين
كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذلك المعاصي وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته
ومرضا.
وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويستكن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء المنصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. القاعدة الرابعة
القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتلت إرادة الإنسان فذلك مرض الشهوة، اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله، فهذا مرض قلبه إيش؟ مرض شهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم الصابون وأسنانه بالخشاب، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن. لكن القلب المسكين مفروق يشتبه عليه الحق، يريد الباطل ما يهم، ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المختبر والتنحيط حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الزد في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم زد إلى رد. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا، فازدادوا بذلك رزقا إلى رزق، والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. هنا الرزق أصلها التجنس بالأوساخ والأطلال. نعم، هنا معنوية.
القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة،
هذا واضح، لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا الناس والعزة، ولما لم ينقادوا من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل، نعم، وأشباهه. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له هو عباد الله عز وجل، قولوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء. نعم.
ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه، قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ولما استكبروا عن القياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم.